بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم.
فما كل مصل مقيم أو مقيما. طبعا إخوتي الأكارم، هذه الحكمة تتعلق بقضية العبادة التي يمارسها الإنسان مع الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى كلف عباده أنواعا من العبادات هي بعض حق ربنا علينا، والله عز وجل له أن يكلفنا بما يشاء. لكن الإمام ابن عطاء الله هنا يعطينا حكمة كريمة يبين لنا فيها وجها من وجوه النعم في تكليف ربنا عز وجل، واللطف بنا في تكليفه. يعني ربنا تبارك وتعالى رحيم في خلقه، لذلك حتى في التكليف هناك مظاهر رحمة، هناك مظاهر لطف، هناك مظاهر إكرام. ونحن عندما نرى التكليف بوجهه الإلزامي والتهديد بالعقوبة فقط، ربما نرى فيه جانبا يعني لا يليق بأدب العبد مع الله عز وجل. لكن عندما نرى فيه أولا أنه بعض حق ربنا علينا، يعني هذا أمر مهم، حق الله علينا أكثر من هذا بكثير. يعني أنا حق الله علينا أكثر من قضية 17 ركعة كل يوم، أكثر بكثير. فحق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والله عز وجل لا نستطيع أن نقوم بحق عبادته على وفق حقه، لا نستطيع. ولكن الله كلفنا بالقليل ورضي منا القليل، ومع ذلك هو متفضل في تكليفنا بالقليل. ثم شيء ثاني، ربنا عز وجل جعل في هذا القليل مفتاحا لثواب عظيم من ربنا تبارك وتعالى. فأنت بهذه العبادات القليلة تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم بعد ذلك أنت أيضا بهذه العبادات القليلة تحقق لنفسك سعادة وراحة حتى في أمور الدنيا. فالله عز وجل وعدنا على هذه العبادات إذا قمنا بها خير الدنيا والآخرة، وعدنا خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كلفنا بالعبادات ضمن أسباب مستطاعة لنا، وعند تعسر الأسباب شرع لنا الرخص. لذلك الله عز وجل كلفنا بالصلاة مثلا مع القدرة على القيام والركوع والسجود والوضوء وغير ذلك. طيب، وعند تعذر شيء من هذه الأشياء ننتقل إلى الرخص. إذا مشروعية الرخص بحد ذاتها هي نوع من أنواع الرحمة من ربنا تبارك وتعالى. لكن هنا ابن عطاء الله يبين لنا جانبا مهما آخر. يعني هناك عبادات كثيرة، طيب الإنسان الصادق في طلب مرضات الله عز وجل يحرص على أن يبقى في عبادة ربما في كثير من وقته، وربما في أكثر وقته عند الأولياء، وربما لا يترك الولي الكبير نفسه من العبادة إلا اضطرارا أن يقهر بنوم أو ما شابه ذلك، أما وقته كله مشغول بعبادة الله عز وجل. طيب، ربنا تبارك وتعالى علم صدقنا في طلب عبادته، وعلم ضعفنا البشري أننا نمل في العبادات. هذا شيء طبيعي للبشر، أي النفس تمل حتى في العبادات، مع أن النفس لو فكرت بنتائج الأعمال ينبغي أن لا تمل، لأنها رابحة بخير الدنيا والآخرة في جميع العبادات التي يمارسها العبد بين يدي الله عز وجل. لذلك ربنا ماذا فعل؟ شرع لنا أنواعا من العبادات. أنواعا من العبادات، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات مالية، هناك عبادات قلبية بالتفكر وما شابه ذلك. طيب، وحتى في العبادات البدنية مثلا هناك صلاة، هناك صيام، هناك حج، هناك ذكر، هناك قرآن، هناك بر الوالدين، هناك صلة رحم، هناك قيام بحوائج الناس، يعني عبادات فيما بيننا وبين الله وعبادات فيما بيننا وبين خلق الله عز وجل. فالصادق في طلب مرضات الله ماذا يفعل؟ يبقى في عبادة مستمرة. ربما ضعفت همته في الذكر، ماذا يفعل؟ يقوم إلى قراءة القرآن. ربما ضعفت همته في قراءة القرآن فيقوم إلى الصلاة، ثم يقوم إلى عبادة أخرى وأخرى، فيبقى في عبادة دائمة لله عز وجل، لكن تتنوع صور العبادة وتبقى حقيقة العبادة في هذا العبد. إذن تنويع الطاعات هذا من مظاهر الفضل واللطف من ربنا تبارك وتعالى. علم إيش؟ أنك
علم منك وجود الملل،
وجود الملل في العبادات، وجود الملل في العبادات، لأن هذا شأن العبد الضعيف. نعم يمل لأن الإنسان ضعيف، والله عز وجل أثبت عذرنا في كتابه فقال وخلق الإنسان ضعيفا، أو ضعاف أيها الإخوة. سبحان الله، الإنسان يعني يكون في الحج مثلا، يعني في الحرام والثواب مضاعف والأعمال العظيمة مباركة، ومع ذلك يضعف. لماذا؟ لأن الإنسان شأنه الضعف والملل. طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نكل أنفسنا إليه، لكن يجب علينا المجاهدة وأن نلزم أنفسنا الطاعات والعبادات وأن نلتزم بهذه الأشياء. لكن هذا الأمر قد يصل أحيانا إلى أن الإنسان ربما يفقد ثمرات هذه العبادة، يعني يذكر بلا حضور، يقرأ القرآن بلا خشوع، بلا تدبر، يصلي بلا خشوع، وربما انعكست العبادات عليه، لذلك ماذا يفعل؟ ينتقل من عبادة إلى عبادة. وطبعا كل إنسان منا له مرتبة، يعني هناك أناس لا يقرؤون القرآن أبدا، إذا قرأ نصف جزء أو جزء ربما يصيبه الملل والضجر وكذا. طيب، بينما في ناس ممكن يقرأ 10 أجزاء لا يمل. ليه؟ قال هذا أولا بالمجاهدة، ثم بالتوفيق من ربنا بالهداية، ثم بمعونة من ربنا عز وجل من أثر الصدق والإخلاص لهذا العبد. فالله بارك له في الوقت، بارك له في الجهد، بارك له في الطاقة، وبالتالي صار يعمل أعمالا كثيرة في أزمنة قليلة.
أي لما علم الحق سبحانه منك أيها المريد وجود الملل،
سبحان الله،
أي السآمة المؤدية إلى ترك العمل،
نسأل الله العافية والعياذ بالله، نستغفر الله ونتوب إليه، لكن هذا من ضعف نفوسنا أن نمل من عبادة الله عز وجل.
لون بتشديد الواو أي نوع لك الطاعات،
الله الله،
إن صلاة وصيام وتسبيح وتهليل ونحو ذلك.
ولا شك أن كل واحد منا يستطيع أن يبحث عن الباب الذي يتهيأ له، وكما مر معنا عن الشيخ الرفاعي، إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، يعني أن الله عز وجل فتح لنا أبواب من الأعمال نستطيع أن نؤديها في كل زمان وفي كل مكان، وكل إنسان هناك استعداد عنده لنوع خاص من أنواع هذه العبادات. العبادات العامة تجب علينا جميعا، لذلك الإنسان منا لابد أن يحافظ على الفرائض التي افترضت، وأن يحافظ على أصول النوافل قدر استطاعته، ثم بعد ذلك أن يجتهد، وبعد ذلك يمكن أن يبحث عن العبادات الخاصة التي تتناسب مع استعداده وظروفه وزمانه وحالته، يعني بحيث يبقى في عبادة دائمة لله عز وجل.
رحمة بك وتسهيلا عليك.
الله، هذا عجيب يا أخوانا. يعني أنا عندما أنظر إلى أن الله تبارك وتعالى الإله العظيم الذي يستحق العبادة لذاته بما لا نستطيعه، والذي يستحق العبادة أيضا لعظيم صفاته وكذلك لكثير آلائه، يعني ربنا نعمه كثيرة جدا، ولو أننا أردنا أن نعبد الله على قدر نعمه لا نستطيع. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل فتح لنا باب الثواب والأجر العظيم جدا، وهذا لحاله برغب الإنسان بالعبادة. ومع كل هذا ربنا تبارك وتعالى ما كلفنا إلا أقل مما نستطيع. يعني ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو لاحظ التكاليف الشرعية أخواننا لوجدناها أقل من الوسع. يعني أنا الآن مثلا أستطيع أن أصلي كل يوم أكثر بكثير من 20 ركعة، لو كلفني ربي كل يوم 100 ركعة قد يكون يعني شيء من المشقة، لكن أستطيع. ومع ذلك ربي ما كلفنا بذلك، وإنما ربنا عز وجل أوجب علينا فرائض حتى لا نقصر بوجود الإلزام، إنه هذا شيء لازم علينا. ثم ربي عز وجل فتح لنا بفضله النوافل، فتح لنا النوافل وأطلقها لنا ربنا عز وجل. فالنوافل ما لا حد. ليه؟ قال وذلك ليكون لك مزيد من الربح من الله تبارك وتعالى.
فإنك إذا سئمت من نوع منها انتقلت إلى غيره. قال وعلم ما فيك من وجود الشره بتشديد الشين المعجمة
هذا وجه آخر أيها الإخوة من المعاني والحكم في العبادات. يعني ربنا عز وجل منعنا من العبادات في بعض الأوقات، يعني الصلاة ممنوعة عن طلوع الشمس، ممنوعة عن زوال الشمس، ممنوعة عند غروب الشمس، هي أوقات الصلاة فيها تكره تحريما عن النافلة وكذا. ليه؟ قال وذلك لئلا يكون لك شره نفسي للعبادة، وإنما يكون لك عبادة حقيقية فيما بينك وبين الله. لذلك أمرك بالصلاة فامتثلت، فامتثالك عبادة، ومنعك من العبادة في بعض الأوقات فامتنعت، فامتناعك أيضا عبادة، فأنت تستجيب للأمر والنهي دائما، وهكذا العبودية.
وعلم ما فيك من وجود الشره بتشديد الشين المعجمة المفتوحة وفتح الراء.
نعم.
أي مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل المؤدي ذلك إلى وقوع النقص والتقصير فيها فحجرها.
وربما تصير العبادات بهذه الممارسة والاستمرار قد تصير نوعا من أنواع حظوظ النفس، لذلك تصير شهوة للنفس وتصير عادة. ونحن دائما نحذر أنفسنا من أن تصير عباداتنا عادات. نحن الآن نطالب أنفسنا أن تكون عاداتنا عبادات، ونحذر أنفسنا من أن تصير عباداتنا عادات.
فحجرها بتخفيف الجيم، أي منعها عليك في بعض الأوقات، فإن الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتها، والنوافل لا ينبغي فعلها في وقت الكراهة.
طيب لو هلأ إنسان جالس في المسجد ليس هناك سبب للصلاة، أراد أن يصلي عند طلوع الشمس، نقول له يا أخي الصلاة الآن مكروهة. قلت لا أنا إجا عبالي صلي. نقول له انتبه، أنت الآن بهذه الصلاة أنت مسيء، أنت بهذه الصلاة مسيء. لماذا؟ لأنك خالفت أمر الله عز وجل. الله نهاك عن الصلاة الآن، يعني لا في قول عند الفقهاء وفي نهي من الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صلاتك هذه هي صورتها عبادة، أما هي ما هي؟ هي شهوة النفس. لذلك الإنسان منا ينبغي عليه أن يأتمر لأمر الله وأن ينزجر لنهي الله تبارك وتعالى. أبا أمرني بالصلاة أفعل ذلك، نهاني عن الصلاة أترك الصلاة مع أن نفسي تشتهي الصلاة. يعني أنا أحب الصلاة جدا، عظيم، هذا شيء طيب، لكن بعض الأوقات ما في صلاة. ليه؟ حتى لا يكون هذا الحب نوعا من أنواع شهوة النفس، ولتبقى في ميدان العبودية لله تبارك وتعالى. هل بعض الناس هل معنى لا يفهمونه؟ ليه؟ لأنه يريد أن يتمسك بصورة العبادة. نقول له لا يا أخي، لا تتمسك بصورة العبادة، وكن متذوقا لحقيقة العبادة.
وإنما فعل ذلك ليكون همك إقامة الصلاة
وليس صورة الصلاة. إقامة الصلاة بمعنى أن تكون في صلاة هي عبادة لله عز وجل، وليست الصلاة التي هي من حظوظ نفسك.
أي تعديل أركانها وتوفير شروطها وتكميل آدابها ظاهرة وباطنة بقدر الطاقة.
سبحان الله.
لا وجود صورة الصلاة فقط. فما كل مصل مقيم.
فما كل مصل مقيم أو مقيما، يعني إما أن تكون مقيما خبر ما أو خبر المبتدأ.
لأنك قد علمت أن المقيم للشيء هو القائم به على وجه الكمال من غير نقص ولا إخلال.
نعم.
فتلوين العبادة وتحجيرها نعمتان على المريد.
سبحان الله. وهذه من النعم التي ينبغي أن نشكر الله عليها، لأن الله يتولى تربيتنا وتأديبنا بلطفه وعافيته.
يزول بهما الملل والشره القاطعان عن حسن طاعة العزيز الحميد. وإنما مثل المصنف بالصلاة دون سائر العبادات لكثرة وقوع ذلك فيها، أو لكونه أراد أن يذكر شيئا من فوائدها بقوله الصلاة طهرة للقلوب.
انظروا أخواننا إلى هذا البيان من الإمام ابن عطاء الله عن فضائل الصلاة التي هي من أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي هي عماد الدين، والتي هي من أصول الإسلام أن يحافظ الإنسان على صلواته كيفية وكمية في أوقاتها على الوجه المستحب. لذلك إخواننا، نحن عندما نقرأ الفقه ونقول هذه فرائض في الصلاة وهذه صلوات مفروضة وهذه مستحبة وكذا، هذا يعني ليس لنترك السنة والمستحب كما نفعل، نستغفر الله ونتوب إليه. يعني تقول له مثلا صلي الآن كذا، سنة مو فرض، يعني كأن تعلمنا لسنن الصلوات صار عذرا في ترك الصلوات. هذا مما نقع به، وهذا خطأ كبير. الله عز وجل يعني بين لنا الفصل بين الفرائض والنوافل رحمة بنا. ليه؟ لأن الفرائض التي نأثم بتركها قليلة، فالله عز وجل قلل الفرائض التي نأثم بتركها وفتح لنا أبواب النافلة التي نثاب بفعلها ولا نأثم بتركها، فكان متفضلا علينا في الأمرين، في تقليل الفرائض وفي فتح أبواب النوافل. لذلك الآن سيذكر لنا بعض الفوائد الروحية والقلبية للصلاة التي ينبغي علينا أن نرغب بها وأن نرغب من حولنا بها. والحقيقة أن الإنسان منا أيها الإخوة ينبغي عليه أن يقرأ عن قضية الصلاة بعيدا عن كلام الفقهاء الذين بيّنوا الفرائض والشروط والأركان والسنن والواجبات والمستحبات وما شابه ذلك مما يحكم صورة العبادة ونريد الآن أن نتكلم عن روح هذه العبادة وفوائدها وثمراتها. وينبغي علينا أن نتعرف على الصلاة عند الأولياء، عند الصالحين في كتب التصوف، في كتب التربية، وما ذكره الأولياء والعلماء من فوائد هذه الصلاة، حتى نعرف قيمتها وحتى نعرف أهميتها، وعندها نقبل على الصلاة ونحن نشعر بعظيم فضل الله علينا لما جعل فيها من خيرات.
قال: الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب،
ما شاء الله،
واستفتاح لباب الغيوب، يعني أن الصلاة التامة المستوفية للشروط والآداب.
هل في عنا صلاة تسقط الفرض وترفع الإثم وتسقط القضاء، في عنا صلاة تحقق الثواب والأجر. والحقيقة أن الصلاة من حيث عدد الركعات ثابتة، لكن من حيث كيفية الأداء متفاضلة، ومن حيث المعاني الباطنة في الصلاة تفاوتها أعظم وأعظم وأعظم. يعني اثنان يصليان وراء الإمام، الصلاة واحدة من حيث الركعات، من حيث الوقت، من حيث يعني الصورة، لكن هذا يصلي بخشوع وهذا بلا خشوع، نقول صلاة هذا تبلغ أضعاف 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 صلاة الآخر.
المشتملة على الخشوع والخضوع للعزيز الوهاب طهرة،
الله الله،
أي مطهرة للقلوب من الذنوب الشبيهة بالأدناس.
الحديث قال: والصلاة إلى الصلاة، نعم، مكفرات للذنوب، نعم، ما لم تغش الكبائر، كما ورد بعض الآثار.
قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
تنهى عنه يعني بمعنى أنه لا يرتكبها في المستقبل، وتكون أيضا كفارة للذنوب التي فعلها في السابق. فالصلاة إذن تصلح المستقبل وتطهر الذنوب في الماضي.
وفي الحديث: إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب يمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات،
سبحان الله،
أترون ذلك يبقي من درنه شيئا؟
طبعا الجواب لا. وقال: وكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني هذا مثال واضح، أنا الآن أنزل إلى الحياة الاجتماعية والحياة المالية وفيما بيني وبين الله في خلوتي وفي علاقتي مع الناس، هناك ذنوب كثيرة أنتبه لبعضها وأغفل عن كثير منها. طيب أنا كيف أتوب من ذنوب لا أعلمها ولا أنتبه لها؟ فالله عز وجل تفضل علينا فشرع لنا كفارات لذنوب ربما لا نعقلها ولا ننتبه لها، وبالتالي لن نتوب منها، فجعل الله لها كفارات من هذه العبادات. فالصلاة تكفر الذنوب، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك الوضوء، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله.
قوله: واستفتاح، أي طلب فتح لباب الغيوب، عطف مسبب على سبب.
إذا طهر الإنسان في عيبه هذا سبب، ما الذي يحصل بعد ذلك؟ تفتتح أمامه أبواب الغيوب. وطبعا إخواننا كما نذكر دائما، الصلاة عندما نفعلها نفعلها عبادة لله وطاعة لله، نبتغي بها وجه ربنا عز وجل، ثم ربنا تبارك وتعالى يتفضل علينا بفضله وكرمه بكل هذه العطايا من غير أن تكون مقصودة لنا. يعني لو هلأ الآن عم صلي ويعني ما شعرت بالنفحات والتجليات بترك الصلاة؟ الجواب لا. نعم،
لأن القلوب إذا طهرت وتزكت رفعت عنها الحجب والأستار،
وعندها يكشف للإنسان من الغيوب ما لم يكن عالما به سابقا، والحقيقة أن الإنسان يعني إذا اطلع على الغيوب تتغير مفاهيم عقله، تتغير مشاعر قلبه، تتغير مسار سلوكه. ليه؟ لأن الإنسان يتبع ما علم بعقله وما حواه قلبه.
فترى ما كان غائبا عنها من المعارف والأسرار.
سبحان الله، يعني أنت عندما تتذوق عظمة الله عز وجل، عندما تتذوق عظيم الأجر والثواب، عظيم الجنة، وعندما تشعر بنعمة النجاة من النار، عندما تعلم هذا بعلم جزئي في حياتنا الآن يكون له أثر بسيط، لكن عندما تتكشف أمامك هذه الحقائق فتعيها بعقلك وتتذوقها بقلبك، لا شك أن أنوار هذا العلم وهذا الذوق في القلب له أثر على السلوك واضح جدا. سبحان الله. لذلك إخواننا، الإنسان أولا يسمع عن ثواب الصلاة فيقبل على الصلاة مجاهدة، ليه؟ يريد أن يحصل هذا الثواب، فإذا صلى وداوم تأتيه المعونة من الله عز وجل فيكثر من هذه الصلاة بمعونة الله عز وجل، ثم بعد ذلك بالإكثار من هذه الصلاة تتفتح أمامه معان عقلية وأذواق قلبية، فتكون أيضا سببا لمزيد من الإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة وغيرها من العبادات.
الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافات.
سبحان الله، انظر الآن إلى إنسان يصلي تكليفا 4 ركعات يصليها لإسقاط الفرض ورفع الإثم والنجاة من النار، كيف يصلي في الحد الأدنى؟ طب عندما يتذوق هذا المعنى أن الصلاة هي محل المناجاة لله عز وجل، أنت عندك موعد مع الله سبحانه وتعالى تقبل عليه ويقبل عليك، أنت الآن في الصلاة تنال هذه الخيرات وهذه البركات وتقبل على الله عز وجل ويقبل الله عليك في صلاتك، كيف تكون صلاتنا أيها الإخوة؟ لا شك أن هذا ما كان عليه الأولياء، لذلك كانوا يحرصون على الصلاة الطويلة والصلاة يعني ذات الخشوع والصلاة بكل ما فيها من كم وكيف، فكانوا يكثرون عددها ويحسنون نوعها، فالصلاة عندهم مو بس عدد وإنما عدد وأيضا كيفية، فلم نسمع أن فلان الأولياء صلى في اليوم 1000 ركعة، أنا الآن بحسبون هلا 1000 ركعة ما بيركزوا معي أبدا. ليه؟ طب أني كم تستغرق معه الركعة؟ أقول له يا أخي قيم الآلة حاسبي وتذكر قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتذكر قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني الله تبارك وتعالى ينزل معونة وبركة في الزمان والمكان والأحوال يعان فيها هذا الولي الصالح على كثير من الأعمال بفضل الله تبارك وتعالى.
ومعدن المصافات
ما شاء الله
تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار.
طبعا لمين؟ لمن يكون في صلاته مقبلا بظاهره وباطنه خاشعا بين يدي الله عز وجل متذوقا لعظيم نعمة الله في الصلاة.
علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها.
هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا، وهذا الأمر إخوتي الأكارم قدره ربنا عز وجل من الأزل عندما قدر الصلاة، لكن الله جعل لسيدنا موسى علينا منة عظيمة بالمراجعة التي طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعل الفضل للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المراجعة التي حصلت من بتوجيه سيدنا موسى. إذن كان الفضل من الله أولا، والمتسبب بذلك هو سيدنا موسى وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الفضل من الله على يدي موسى والنبي عليه الصلاة والسلام.
وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها.
إذن قلل أعدادها لطفا بنا لما علم من أمن الضعف، وكثر أمدادها فضلا منه لما علم فينا من الحاجة إلى الثواب والأجر. قال فهي 50 في العدد و50 في المدد.
يعني أن الصلاة هي محل مناجاة العبد لربه بتلاوة كلامه والثناء عليه، ومعدن المصافات معه بتوجهه بكليته إليه وبقدر إقبال العبد.
سبحان الله، بكل العبادات لا تنقطع عما حولك. تصوم وانت صائم تحكي مع الناس وتمارس حياتك، في الحج تتكلم مع الناس، في الطواف، في السعي، في عرفات كذا، إلا في الصلاة فإنك تنقطع إلى الله بالكلية. بمجرد أن تحرم بالصلاة بالتكبير في أولها تنقطع عن الكلام وعن السلام وعن الطعام وعن الشراب وعن التوجه لغير الله عز وجل، وتبقى ملتزما لحالة مخصوصة في قيامك وركوعك وسجودك. والعبادة في الصلاة ترتقي كلما كنت أكثر التزاما بآداب هذه الصلاة ظاهرا وباطنا.
وبقدر إقبال العبد يكون إقبال الرب.
الله الله الله.
وثمرتها إذا كانت على الوجه الأكمل.
لذلك يا أخواننا والله نتحسر على أنفسنا ونستغفر الله ونقول كم ضيعنا من فرص إقبال الله علينا عندما ضيعنا الاعتناء بصلواتنا. يعني سبحان الله، فرق بين إنسان يصلي، نعم يحسب الصلاة بالدقيقة، استغفر الله وأتوب إليه، وبين إنسان إذا صلى نسي ما حوله، ليه؟ استغراقا بالصلاة. وهذا كان شأن الصالحين إخواننا. لكن نحن هلأ إذا واحد يصلي قدامنا كم ركعة طيب خلاص استلم الإبلة، ليه؟ نقيسه على أنفسنا، على تقصيرنا. أما هذا الإنسان هنيئا له، ونقول والله لو ذقنا ما ذاق هذا الإنسان لفعلنا مثله وأكثر، لكننا حرمنا من هذه الأذواق وهذه المعاني. يعني أحيانا البعض منا ربما يعني يقول لك طب كل يوم نصلي، سبحان الله، نقول له والله هذا خطأنا، أننا نظرنا إلى الصلاة على أنها محض تكليف، ولو أننا كنا عقلاء لقلنا حتى لو كانت محض تكليف فهي حق واجب علينا نحو ربنا. كيف أخوان إذا كان نظرنا إلى الصلاة أن فيها من التشريف وفيها من النعم والعطايا والهدايا والتجليات والنفحات ما لا يعلم إلا ربنا تبارك وتعالى، لكن بعد كل هذا الكلام العلمي نقول لا بد أن نجاهد أنفسنا وأن نلزم أنفسنا شيئا فشيئا بالثبات على الفرائض، وهذا لا نتساهل به أبدا. 2، بالاجتهاد في النوافل قدر استطاعتنا، ثم بعد ذلك بالترقي في معاني الصلاة الباطنة قدر استطاعتنا، ونسأل الله التوفيق والعون على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وثمرتها إذا كانت على الوجه الأكمل أنها تتسع فيها ميادين الأسرار،
إن شاء الله،
أي تتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان، بمعنى أنها تنشرح بتوارد الأسرار.
وطبعا إخواننا كل واحد الآن أثناء الصلاة يتذوق على قدر استعداده، هذا بيصلي وراء الإمام، سبحان ربك والله الصلاة ما شعرنا بها، ما شاء الله الصلاة يعني كأنها يعني كانت يعني قصيرة جدا. الثاني بالعكس تماما يراها طويلة وشاقة وكذا وعم نمل ونتعب. ليه؟ نقول له يا مسكين أنت الآن عم تصلي بجسد تجاهده وتلزمه بمعاني التكليف، أما غيرك هو الآن يتذوق من الله عز وجل إقبالا وتجليات ونفحات وأسرار يتذوقها في قلبه وأنوار تنزل عليه من حضرة ربنا تبارك وتعالى، فهو في الصلاة يتلقى عن الله تبارك وتعالى أنواع من التجليات لا يعرفها في غير الصلاة. هذا حال الأولياء أخوان. لذلك سبحان الله بتلاقي يعني الناس سبحان الله كل ما خلص صلاة بفل الصلاة بيصلي. نحن مطلع فيه مستغرب الحقيقة أخوان، هذا لماذا يصلي؟ هو لا يصبر عن الصلاة. والله الله يعفو عنا ويسامحنا. إنسان الآن جالس سبحان الله فيز بيصلي ركعتين، طب شو عم تصلي؟ فريضة؟ لا عم صلي الفريضة. طب شو عم تصلي؟ لك قضاء؟ لا مو قضاء. لكن يقول لك اشتقت للوقوف بين يدي الله، اشتقت للسجود، اشتقت للركوع، اشتقت لهذه المعاني، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. والله أقول أخواننا أنا أهنئ هذا الإنسان الذي عنده هذا الشوق للوقوف بين يدي الله عز وجل. وبزعا عن حالنا عندما نجد أنفسنا كسلا في هذا الأمر سبحان الله. يعني هذا الإنسان تلاقي ما شاء الله في الليل يصلي، في النهار يصلي، في الضحى يصلي، نعم دائما سبحان الله. وربما كان أحيانا من إيش؟ لك من عامة الناس، لا طالب علم ولا عالم، لكن يحب الصلاة سبحان الله. نحن أحيانا سبعلنا يعني نقول أنه هذه الصلاة صحيحة، تركنا بعض المستحبات يعني لا يضر، بعض السنن لا يضر، تركنا السنة لا يضر، لكن حقيقة نحن الآن نحرم أنفسنا ليس من الفرائض لكن من هذه الأنوار العظيمة جدا، لأننا يعني أغلقنا أمام أنفسنا الانتفاع بالنوافل، وحرمنا أنفسنا بركات الفرائض لأننا أديناها بالوجه الأقل. ونستغفر الله ونتوب إليه.
بمعنى أنها تنشرح بتوارد الأسرار أي العلوم والمعارف التي تتسابق إليها كتسابق الفرسان، وهذا يتسبب عن كونها تشرق أي تطلع فيها شوارق الأنوار أي الأنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة، فإن الأنوار إذا أشرقت في القلوب انشرحت لما يرد عليها من العلوم والمعارف. وهذه العبارات الست التي هي من فوائد الصلاة معانيها متقاربة أتى بها لتكون كالدليل لما قاله من أن المأمور به إنما هو إقامة الصلاة لا وجودها.
ونسأل الله أن يرزقنا إقامة الصلاة حسا ومعنا، وأن يتجلى علينا بما يحببنا في الصلاة ظاهرا وباطنا.
فإن الصلاة المعتبرة إنما هي صلاة الخاشعين
الله.
لا صلاة الغافلين.
الله يعفو عنا وسامحنا.
فإن الله تعالى يقول في كتابه المكنون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وهذا من عظيم كرم ربنا أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لو قال في صلاتهم نحن منهم، لكن لما قال عن صلاتهم نقول نسأل الله ألا نكون منهم. نحن بفضل الله نحرص على الفرائض ونجتهد ألا نتركها وألا تضيع علينا صلاة سبحان الله. نحن لا نسهو عن الصلاة بإذن الله تعالى، لكن نستغفر الله ونتوب إليه، فنحن نسهو في صلاتنا كثيرا، ونسأل الله أن يعافينا من ذلك.
ثم قال علم وجود الضعف منك أيها العبد فقلل أعدادها بجعل 50 5، وعلم احتياجك إلى فضله وكرمه فكثر أمدادها بفتح الهمزة جمع مدد أي ثوابها وأسرارها، فجعلها 50 في الفعل 50 في الأجر، فاحمده على ما أنعم
الحمد لله،
واشكره على ما تفضل وتكرم.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.